قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة التاسعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 185. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على أنهم أو على قبولهم الفداء في أسرى بدر، لأنهم لم يقتلوهم في غزوة بدر، أكرم الله المسلمين ونصرهم على عدو الله وعدوه، وقتل من جيش الكفار 70، وأكرم الله المسلمين كذلك بأسر 70 آخرين. فلما شاور نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، رأى عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هوي ما قاله أبو بكر رضي الله عنه واختاره، وما ذهب إليه أكثر من استشارهم. سيدنا أبو بكر رأى أن يأخذ المسلمون الفداء منهم، يعني أن يطلقهم ويعفو عنهم مقابل أموال يدفعها قراباتهم وغيرهم للمسلمين. الله تعالى يقول: ما كان للنبي أن يقبل هذا الفداء ويطلقهم ولا يقتلهم قبل أن يثخن فيهم ويثخن في الأرض، يعني ما كان له أن يفعل ذلك حتى يقتل الأعداء من أهل الكفر وحتى يكثر من جراحاتهم ويكون حازما في قطع دابرهم وإبطال شرهم وقهرهم، وحتى يصبح سلطانه أقوى، وحتى يظهر ويعظم شأنه وتصير له الغلبة. فالمؤمنون اليوم لا زالوا في ضعف، وشوكة أهل الكفر لابد أن تكسر. الله تعالى قال: تريدون عرض الدنيا، لقد عدلتم إلى الفدية من أجل الدنيا التي كتب الله رزقكم فيها، قبلتم إطلاق صناديد الكفر وفي نواياكم أخذ المال والانتفاع منه، مع أنه عرض من الأعراض التي تزول سريعا. انظروا في هذا العتاب الذي جاء في مقام التربية للنفوس على عظائم الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه واجتهد أخذ الفدية، إذ رأى أن المقام مقام عفو ورحمة، ورأى أن المسلمين بحاجة إلى المال في بداية قيام الدولة واشتداد عودها، وأن هذا الرأي فيه نفع لهم. ولكن الصحيح أن إطلاق هؤلاء الأسرى لا يصلح في أمر السياسة، إطلاقهم فيه خطر على الإسلام، هؤلاء مقاتلون وسيرجعون قريبا لقتال المؤمنين والانتقام منهم بعد أن يتقووا بأمثالهم وقرنائهم، فكان قتلهم أنفع للدين وأصوب. واعلموا أن هذا العتاب كان في غزوة بدر التي هي أول غزوة كبرى للمسلمين، ثم بعد أن قويت شوكة الإسلام وعلت كلمة الإسلام في جزيرة العرب، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن بعده أن ينظروا في أمر الأسرى ويختاروا الأصلح للمسلمين بين القتل أو الفداء أو المن عليهم كما تقدم. الله تعالى قال في سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي ولكن الله يحب لكم أن تكونوا من أهل الآخرة، يريد لكم ما ينفعكم في الدار الباقية، ما يكون فيه الثواب والمرضاة، وما يكون فيه الأجر العظيم على عبادة الغلظة على الذين كفروا والإثخان فيهم والانتقام ممن أرادوا إطفاء نور الله وقتلوا المسلمين في مكة، عذبوا، ضيقوا، حرموا. الله يريد أن يعز دينه وينصر أولياءه ويجعل لهم الكلمة العليا ويجعل الذين كفروا الكلمة السفلى ويشرد من خلفهم لئلا يتساهلوا في الاعتداء على المسلمين وحرماتهم. هنا لفتة نافعة لنا في تفكيرنا وطريقتنا في اتخاذ القرار والحكم على صلاح الأمر أو فساده. أقصد أن من علامات الإيمان الصادق أن تكون إرادة الدار الآخرة حاضرة في صباحنا ومسائنا، في بيوتنا وأعمالنا، في خلوتنا واجتماعنا، في دعوتنا وعباداتنا. فلا نجلس مجلسا يعصى الله فيه، ولا نقبل عملا يكون رزقه سحتا، ولا نصبح أو نمسي على رؤية الحرام أو سماعه. هذا كله حال من لا يريد الآخرة بصدق. ختام الآية: والله عزيز حكيم. الله عزيز لا يقهر ولا يغلب، فاعتزوا به وثقوا بالطريق. وهو حكيم عالم بما ينفعكم، ويبتلي بعضكم ببعض لينظر كيف تعملون، ويعلمكم متى تكون الغلظة ومتى يكون العفو، فتعلموا والزموا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا أن الله كتب في أم الكتاب في القدر في عليائه أنه لا يعذب من شهد بدرا، لولا أن الله كتب على نفسه الرحمة لمن تاب إليه من المعصية، وكتب على نفسه أن يتجاوز عمن اجتهد فأخطأ، لمسكم بسبب ما غنمتم من فدية الأسرى عذاب عظيم في الدنيا أو في الآخرة. فاحذروا أن ترجعوا لأخذ الفدية، لا تأخذوا الفدية مرة أخرى إذا كان الأمر على هذا الحال. ولقائل أن يقول: أليست المشورة قد حصلت مع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن في المسألة تشريع أو حكم سابق، فلماذا كان هذا الوعيد على اجتهادهم وأخذهم الفدية؟ الجواب أن هذا الخطاب الرباني نزل تربية لهم لئلا يجعلوا الدنيا والتوسع في أرزاقهم حكما على قراراتهم وما ينبغي لهم أن يفعلوا. فالآية السابقة بيّنت أنهم أرادوا الدنيا بذلك، ولم يجعلوا قيام الدين وقوة الدين وعزة الدين حكما. ثم إن الأصل في الأسرى الذين كانوا رؤوسا في الشر واشتد إيلامهم على المؤمنين وقتلوا وعذبوا في المسلمين، أقول كان الأصل أن نأخذ ثأرنا منهم ونرتاح من إفسادهم، ولا نجعل المال أو التودد للقرابة المشركة المجرمة سلطانا على القلب والعقل. أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن ابن عباس حديثا طويلا في بيان ما حصل في غزوة بدر، جاء فيه قول ابن عباس يروي عن عمر رضي الله عنهم قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشير، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت، قال ابن الخطاب سيدنا عمر، قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، يعني أنا أخالف سيدنا أبو بكر، أخالفه، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان، هذا نسيب لسيدنا عمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، ولم يهو ما قلت، يقول سيدنا عمر. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما، ما أجمل الحب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يعني من شجرة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. أشير هنا إلى لفتة نفيسة تخص فاروق هذه الأمة الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان رأيه ومشورته هنا من موافقات مراد الله في الحكم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم علمي وبصيرتي وقدري خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. أخرج مسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. ولكم أن تنظروا فيما أخرجه أحمد والترمذي بسند حسنه غير واحد من أهل العلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب. ولا يفوتني أن أبين هنا أن هذا العتاب الرباني وهذا الوعيد في الآية مما استدل به أهل العلم على أن هذا القرآن وحي من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو كلام مفترى، إذ لا يعقل أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في القرآن، ولا أن يعفو عن نفسه ويغفر لها خطأها، ولا أن يبقي هذا في العالمين، كما في عتابه في قصة سورة عبسة، وكما في عتابه بشأن الإذن للمنافقين بالتخلف وقبول أعذارهم في قول الله تعالى في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكما في عتابه في الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، غير ذلك. أخرج مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل أو مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. أي آية؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. قال الله تعالى في تتمة الآيات في سورة الأنفال بعد هذا العتاب: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. غفر الله لهم بعد هذا العتاب، أذن لهم أن ينتفعوا بالفدية التي أخذوها من الأسرى لفكاكهم، عاملهم سبحانه بفضله وأحل لهم أن ينتفعوا من هذه الغنيمة، أن ينفقوا من هذا المال على مصالحهم نفقة طيبة مباركة حلالا لا إثم فيها. ولعلهم أمسكوا عن الانتفاع من الفداء بعد العتاب، فبشرهم الله بحل ذلك له. ثم أوصاهم بتقوى الله في قادم الأيام، وأن يجعلوا همهم وهمتهم في التعامل مع الأسرى والغنائم الدار الآخرة وكفى، وأن يشكروا الله ويحمدوه على مغفرته للذنب ورحمته بهم، والحمد لله ذي الجلال والإكرام. أخرج أبو داود والنسائي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، وبسند حسن في مصنف عبد الرزاق وفي معجم الطبراني عن قتادة وعثمان الجزري قالا: فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسار بدر وكان فداء كل رجل منهم 4000. وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، في ناس ما في حدا يدفع لهم مصاري، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. هذا الأسير ضرب الغلام، فقال والده الصحابي قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، يعني بده يثأر من اللي عملناه فيهم في بدر. ثم قال: والله لا تأتيه أبدا، لا تروح له مرة ثانية. وروى ابن سعد في طبقاته عن عامر الشعبي مرسلا قال: آسر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 70 أسيرا، وكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة فعلمه، فإذا حذقوا فهو فداؤه. وقال: فكان زيد بن ثابت ممن علم. معلوم لديكم أن الأسرى من أهل الكفر هم الذين ظفرنا بهم وهم أحياء بعد حربهم وهزيمتهم. وجود هؤلاء الأسرى عندنا فيه كسر لشوكة العدو أو إضعاف، وفيه نفع لأسرانا إذا كانوا موجودين عند عدونا. معاملة الأسير في ديننا لها أداب يجدر بنا أن نراعيها: الرفق بهم، إطعامهم، سقيهم، احترام آدميتهم من خصال الخير فينا كمسلمين. هذه الله تعالى قال في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من القصص التي حصلت في السيرة مع الأسرى ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، فربطوه في يعني ربطوه بسارية من سواري المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ هذا سيد في قومه. قال: عندي يا محمد خير، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، يعني ترك هكذا. ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة من عنده، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، دير بالك في ناس ورايا ذو مثأر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من غد، يعني لثاني يوم. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، وكرر نفس العبارة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، اغتسل ثم دخل المسجد. طبعا هذا عاش في المسجد، يعني رأهم كيف يصلون وسمع الدروس يعني فهم الدين. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. الله أكبر. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ طبعا هو جاي يعمل عمرة على طريقة أهل الكفر يعني. فماذا ترى؟ شو رأيك يا رسول الله؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ومما أورده أئمة الحنفية في كتبهم في أسر بني قريظة أنهم قتلوا في يوم صائف، يوم صيف، وأنه لما انتصف النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا، ثم اقتلوا من بقي منهم. والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن الإمام مخير في الأسرى الرجال البالغين بين قتلهم أو استرقاقهم أو المن عليهم أو مفاداتهم بمال أو مفاداتهم بنفس، وعند المالكية له أن يعقد عليهم الذمة ويضرب عليهم الجزية. أما الحنفية فقد قصروا التخير على ثلاثة أمور فقط: إما القتل أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة يدفعون الجزية لنا. ولهم مزيد فقه في المسألة يراجع في مظانه. معلوم لديكم أن الأسير يا جماعة إذا أعلن إسلامه قبل قسمة الغنائم لا يقتل، خلاص أصبح معصوما بالإسلام. والفقهاء بالجملة يذهبون إلى أن الأصل في السبايا من النساء والصبية أنهم لا يقتلون، وليس فيهم إلا أن يسترقوا فيكونوا عبيدا أو الفداء. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.